فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم.
القاضي من أولئك الذين إن أردنا أن نعثر على أمثاله يجب أن نربي جيلا جديدا.
الكثير من أجل العلماء وأصحاب الطريقة الإلهية كانوا طلابا لديه.
أنا لا أعلم أي تأثير كان للمرحوم السيد القاضي على طلابه الذين كانوا ملتزمين في جميع نواحي الواجبات والمستحبات والشرائع.
كل من يتمتع في زماننا هذا وبشكل ما بالمعنويات التي ذكرناها فإنه قد درس على يد السيد القاضي بشكل مباشر أو غير مباشر.
للأسف في زماننا هذا نفتقر إلى السيد القاضي وأمثاله.
على مدى التاريخ كانت حياة وأخلاق أولياء الله تجذب أنظار طلاب الحقيقة، وفي كتب التراجم ذكرت حالاتهم ودرجاتهم الروحية بالتفاصيل، ولكن أغلب ما بقي في الأذهان وتناقلته الألسن هي شروح للتجليات والكرامات التي رويت عنهم. أنهم معروفون بأنهم يعلمون الغيب، وأحيانا يغيرون بعض الأمور الطبيعية، ولهم بعض العادات الخارقة التي تختلف عن الأمور الطبيعية الجارية، وغالبا ما تعتبر هذه الأمور دليلا على عظمة أصحاب المعرفة. حقا، ما هو دور التجليات والكرامات في سرعة السلوك إلى الله؟ وما هي منزلة هذه الأمور في حياة أولياء الله؟
التجلي تكريم يعبر عن مسألة، وهي أن الذي يتمتع بهذه الكرامة لابد أن يكون مختلفا عني، بينما أنا لا أتمتع بأي من هذه الكرامات، وهذا اختلاف كبير بيننا. ولكن المهم في الأمر هو هل أن للتجلي قيمة بحد ذاته؟
أرزش وقيمات وبهاي دارديانا مسألة إنجاز.
من الضروري ألا نربط السلوك بالتجليات، فقد يكون هناك أشخاص لا تحصل لهم تجليات ولكنهم بتقواهم سالكين، وقد يصل إلى درجة سامية.
ربما يخطر على بالكم المرتاضون الهنود الذين لا يؤمنون بالتوحيد بالمعنى الذي نؤمن به نحن، ناهيك عن النبوة والإمامة، فكيف يحصلون على هذه القدرة؟
إذا لم يكن الإنسان مسلما مثل المرتاضين الهنود يروض نفسه، فالنفس هي النفس، والإنسان هو خليفة الرحمن على الأرض، تتجرد نفسه وتتكشف له بعض الأمور الخفية، أو لنقل يتصرف بالأشياء وهذا لا علاقة له بالإيمان.
المرتاض أيضا يقوم بأعمال خارقة، وتشمل الأعمال الخارقة كالمعجزات والكرامات. وربما وصل الإنسان بترويض نفسه إلى أعلى الدرجات، وأعني بترويض النفس إجبار النفس على التحمل. فالإنسان الذي يقصد الأعمال الخارقة هو ذلك الإنسان الذي يروض نفسه بكرامة العبادة.
إن الذين يسلكون غير سبل التعليم والتربية الدينية، أو كما نعبر عنه بالرياضة غير الشرعية، قد يصلون أو يتوصلون إلى شيء، ولكنه يكون في حدود الدنيا، فلا يمكنهم أن يروا عالم البرزخ أو أن تتكشف أمامهم الحقائق، كأن يروا الأرواح أو يروا أنفسهم.
الذين يبدأون بالسير والسلوك يكونون كذلك، وكل هدفهم يقتصر على ذلك. بعبارة أخرى، أن أحدهم متى ما فتح له جزء ضئيل من الباب ووصل إلى التجلي أو الكرامة، يقنع بذلك ويظل يراوح في مكانه، يثبت فيه، وتصبح كل حياتهم هذه هي التجلي والكرامة.
قيل أن الحاج الملا السبزواري طلبت منه زوجته وأولاده ذات يوم أن يشتري لحما، فذهب واشترى وعاد به، فرأى زوجته وأولاده مشغولين بحديث مع بعضهم، فأخذ اللحم من فوره إلى القو ووضعه هناك، ووضع فوقه سلة وخرج لإنجاز بعض أعماله، ولم تسنح له الفرصة لإخبار أهله. وبعد أن ذهب جاء شخص وقرع الباب وقال لهم: أريد لحما. فقالوا له: ما عندنا لحم. فقال الرجل: أجل، عندكم في القبو في الركن الفلاني تحت السلة. فذهبوا وتعجبوا عندما رأوا أن هناك لحما. وعندما عاد الملا السبزواري قالوا له: عندما كنت غائبا جاء شخص ووصف فلنا مكان اللحم الذي كنت قد اشتريته، فقال: لا أريد أن أرى ذلك الذي إن حصرت كرامته على تقصي ما في أقبية الناس.
يقول المرحوم آية الله نجابة: قال المرحوم السيد القاضي: أي فائدة في ذلك أن تكون لك كرامات كأن تشفي المرضى أو العمية؟ هذا جيد، ولكن هذا من واجب الطبيب، ويجب أن تكون همتك أعلى من ذلك، أن ترى الله تعالى.
إن كانوا قد نقلوا عن المرحوم آية الله الحاج المرزا علي القاضي كرامات، فهذا لا يعني أنه كان مهتما بذلك، أو أنها تعبر عن مقام المرحوم آية الله القاضي، كلا. لهذا روي أنه عندما يأتيه أشخاص ويعرفون عنه أمورا، فإنه إما أن ينكر ذلك أو يتجاهله، لأن هدفه ليس هذه الكرامة، بل هدفه أسمى من ذلك بكثير.
روى المرحوم أبي أن شخصا جاء إلى المرحوم السيد القاضي رضوان الله عليه، وكان يطبق أوامره التربوية، وذهب إلى مسجد السهلة وسكن هناك، وكان يطبق أوامره هناك.
كان المرحوم القاضي يمر قرب النهر، فسألني وقد صاحبته يوما: ألك زوجة؟ قلت: لا، لدي أم وأخت. قال: فمن أين ترتزق؟
قلت له: منذ أتيت إلى هنا وأنا كلما احتجت إلى شيء يرزقنيه الله، وعليه فإن كل ما احتاجه يصل إلي، وهكذا أعيل نفسي وعائلتي. وكمثال على ذلك قلت له: ذات يوم طلبت مني أمي سمكة، وقالت: اجلب لنا سمكة نتغذى بها. وكان السمك حين ذاك غاليا في السوق، وأنا لا أملك مالا وفي نفس الوقت علي تنفيذ رغبة أمي. فقلت لها حاضر وسكت. وفي طريق عودتي وأنا أمشي دائما إلى جانب النهر، فجأة قفز السمكة من النهر ورمت بنفسها عند قدمي.
فقال المرحوم القاضي: حسنا، أخرج سمكة من النهر. فكان كما قال، يعني ما أن أراد ذلك حتى خرجت سمكة من النهر. فقال له: فأخرج سمكة ثانية. فلم يقدر.
ومنذ ذلك الحين ولحد الآن لم يصلنا أي شيء احتجنا إليه، فعرفت أن السيد القاضي سلبني، ولذلك اضطررت أن أخرج من المسجد وأذهب إلى المدينة وأعمل. كان المرحوم والسيد القاضي يؤكد على أن حياتنا يجب أن تكون كحياة بقية الناس في المجتمع.
لا حجاب ولا ستار يحجبه، ولكن استرحمه لتفز بنظرة. هذا غبار درب السالك. إن حصلت مشاهدة أو تجليات أو فزت بكرامة، فهذا هو غبار الدرب.
يقول سماحة الشيخ نجابة رحمه الله: رضوان الله على السيد القاضي، فقد جاءه كثيرون يتحدثون إليه عن توحيدهم وتجلياتهم وعلمهم. كان عندما يزوره أفراد من هذا النوع كان السيد القاضي يجيبهم نعم ثم يسكت. فمثلا تحدث أحدهم يوما لنصف ساعة عن تجليات مطولة، ولم ينبس السيد القاضي ببنتي شفا أبدا.
كان المرحوم السيد القاضي كذلك لا يسمح بطرح هذه الأمور بحضرته وبين طلبته.
كان هناك من يدعي ذلك لكنه لم يعبأ بهم، وكان ينكر بعض التجليات التي يرونها.
التجليات الحقيقية والمهمة والتي تمس روح الإنسان هي تلك التي تمكن الإنسان من إزالة إضافات الخلق، أي أنه يزيلها بفهم وشعور، أي تجعله يتسامى، أي يسلم عقله لله ويفهم العلاقة بين المخلوقات والخالق. وكان يقول: الحاذق هو الذي يكتشف علاقتك بخالقك، أن يفهم أنني فان والجميع فانون، نحن فانون في صورة أحياء.
هذه التجليات والكرامات للوصول إلى اليقين كلما كانت أكثر تكاملا يكسب الإنسان من عبادته أجرا أكثر وثوابا أوفر.
نعم، ربما قد يحصل هذا من باب الصدفة، أي دون قصد ودون هدف، بل بمحض الصدفة.
وكذلك روى أحد الأساتذة رحمة الله عليه قائلا: كنت أدرس لدى المرحوم آية الله السيد القاضي، وبالرغم من أنني كنت أحترم دروسه، ولكنني كنت أشك في صحة ما كان يقوله، هل هي حقيقة أم لا؟ يجب أن أفهم ماهيتها ما دمت أريد تضييع عمري على هذا الدرب. فمشيت يوما معه قاصدين مسجد الكوفة، وفي ذلك الحين رأيت إفعوانا خرج علينا. كان إفعوانا ضخما جدا، وكان يزحف على الأرض قريبا منا، وكان الدرس عن التوحيد وغيره من الأمور. شيئا فشيئا ملأ الرعب كياني، فقفزت من مكاني.
قال: عندما رآني السيد القاضي وأنا أركز انتباهي على الأفعوان دون كلامه، سكت والتفت إلى الأفعوان وخاطبه: مت بإذن الله.
قال: مت بإذن الله، وأكمل كلامه، فلم يتحرك ذلك الأفعوان من مكانه. ثم قام من مكانه ودخل المسجد ليصلي، ودخلت معه. وبينما كان يصلي ويؤدي التعقيبات، وكنت أنا أيضا أصلي، ولكني كنت سارحا في الإفعوان وما فعله السيد القاضي، ألم يكن سحرا؟ وهل كان الإفعوان حقيقيا؟ شككت بالمسألة برمتها، وتوهمت أن السيد القاضي ربما سيطر على عقلي فتخيلت ذلك.
تصرف کردند.
قال فعدت إلى الأفعوان كي أتبين أمره، نظرت حوالي فعثرت على عصا، ذهبت إلى الأفعوان وحركته فإذا هو ميت.
قال ثم خرجت وعدت إلى حيث السيد القاضي وإلى حيث انتهينا من البحث، وعندما هممت بالحديث قال لي السيد القاضي: سيدي لقد جردت ذلك، انسى ما حصل.
إذا منح بعض الأفراد كرامات أو رأوا تجليات فإن كانت تشكل مانعا في دربه فيجب أن لا يعطى ذلك، لأنه سيعرقل سيره على الدرب. قال السيد القاضي: إن الكرامات ورؤية التجليات تمنح كما يمنح الطفل السكاكر، أحيانا يبكي الطفل أمام أبيه وأمه متذرعا بأعذار واهية فيعطونه قطعة سكاكر ليسكت. كان يوصي طلبته دائما: لا تلتفتوا للكرامات فقد تكون حجر عثرة في طريق الإنسان وقد ينخدع بها. نقل أبي هذه القصة عن المرحوم السيد القاضي، قال: ذات ليلة أردت النهوض من النوم كالعادة للصلاة والتهجد. قال: في تلك الليلة عندما استيقظت كان التعب قد أخذ مني مأخذا، كنت مرهقا وكان النهوض صعبا علي، صعبا جدا، وفجأة ظهرت أمامي حورية جميلة فائقة الحسن والجمال. عند ذاك انزاح عني كل ذلك التعب والإرهاق وهممت بالوقوف. يقول بعد ذلك: وبعد أن قال ذلك تذكر أمرا فكلم نفسه: أيها الغافل، ما زالت تأسرك المظاهر ولم تتجاوز بعد هذه المرحلة.
مرحلة تجاوز لك.
قال العلامة الطبطبائي: ذات مرة أمرنا السيد علي القاضي وكنا في مسجد الكوفة بتنفيذ أوامره.
قال لنا: أينما كنتم من الدرب فلا تأبهوا بأي من التجليات إن حدثت لكم، بل استمروا على الذكر والدعاء والصلاة ولا تطلبوا شيئا غير عالم الإخلاص ومعرفة الله تعالى، ولا ترضوا بشيء دون الله. قال العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه: على أثر تلك المراقبات والطريق الذي وضعه المرحوم السيد القاضي أمامنا بلغت حالة رأيت فيها الملائكة.
قال: رأيت حوريتين قادمتين من جهة ضريح مسلم بن عقيل عليه السلام، تقدمتا وتقدمتا حتى بلغتا باب الحجرة فوقفتا كأنهما تستأذنان، ولكن السيد القاضي قال لنا ألا نلتفت لأي شيء، فداومت على أعمالي شيئا فشيئا. داخلني امتعاض شديد: ما هذا؟ ماذا يعني هذا الأمر الذي طلبه منا؟
وقال: لم أتألم لأحد طوال عمري كما تألمت لهاتين الحوريتين.
العارف والحقيقي هو ذلك الذي يريد الوصول إلى مقام القرب الإلهي، وهذه إما حجر عثرة فلا تلتفت إليها فإنها ستبطئ حركتك أو أنها لا قيمة لها أبدا.
چرا
يحسب الناس أن الكرامة تعني أموراً خارقة، أو أنها هي التربية نفسها، أو تزويد المجتمع بأمثال العلامة الطباطبائي.
كان قصد هؤلاء العلماء العظماء هو التهذيب الحقيقي لأنفسهم الشريفة. البعض يحسبونه هدفهم كشف الكرامات. كل مجلس نحضره للمرحوم آية الله نجابة هو الكرامة بحد ذاته، يعني أن ندخل عليه ونحن لسنا على تلك الحالة من القرب، وبعد نصف ساعة نخرج من عنده فتلاحظون التغيير يبدو علينا ونحن على حالة من الروحانية. هذه هي الكرامة.
ولكن الناس لا يلتفتون إلى اختلاف أنواع الكرامات. ليست الكرامة أن تجعل إناء على الأرض ثم يتدحرج مبتعدا عنك. فمثلا لو أن مريضا محموما فلا شك أن زوال الحمى عنه كرامة إن كان منشأها التقرب إلى الله.
ذات مرة كنا ندرس في المدرسة فهمس في أذني: ليلة أمس عندما خرجت من المجلس لم تكن على ما يرام. قالها بحنان، فرأيته صائبا. كنت في حالة غفلة تقريبا وفي حالة غير طبيعية، في حين كان يجب أن أتماسك.
بعث النبي لبناء الإنسان، لم يبعث ليعلمنا الفيزياء والجغرافيا ويحدثنا عنهما. فرسول الله والعلماء المسلمون الحقيقيون الذين يعرفون حقيقة الإسلام وحقيقة الدين، مهمتهم هي أن يبذلوا جهودهم لبناء الإنسان. كان هناك شخص لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي أي من الواجبات الدينية، ولكنه كان يحب السيد وكان يدعى قاسم ويسكن النجف. وكان كلما لقي السيد يسلم عليه ويبدي له الاحترام. ذات مرة قال له السيد: إنك تكن لي الحب إلى هذه الدرجة فصلي. فقال له: لا أستطيع. فافترق. وفي أحد الأيام قال له القاضي: قبل كم سنة طلبت منك شيئا، إن كنت فتوة فنفذ ما أطلبه منك الليلة، هذه الليلة فقط. فقال له: أطلب. فقال له: صلي صلاة الليل هذه الليلة، إننا إذا رأينا ضالا نعلمه الوضوء أولا ثم اتجاه القبلة ونعطيه رسالة للأحكام العملية. ولكن انظروا إلى القاضي، إن أمثاله يعرفون قيمة معدن البشر وماذا يجب أن يفعلوا معه. خلاصة الأمر، قال له: أنا لا أستطيع أن أستيقظ، فأنا أقضي قسما من الليل مع أصدقائي نتسامر، فلا يمكنني أن أفعل ما تريد. فقال له القاضي: أنا أوقظك من بعيد بطريقة ما، وهذا ليس صعبا على العظماء، عدني فقط أن تفعل ذلك. قال قاسم في تلك الليلة: استيقظت فجأة من النوم عند الساعة الثانية وكأن شيئا يحفزني على النهوض. ذهبت لأتوضأ، وما أن وقع بصري على الماء حتى تغير حالي. ما هو السر الكامن في هذا الماء؟ فتوجهت إلى الله وقلت: إلهي، لقد تأخرت في المجيء ولكني أريد البقاء فشدني إليك. بعدها صار قاسم معروفا، بل صار أحد أوتاد النجف، عندما قال: إلهي، إن كنت قد تأخرت في المجيء فلا أريد الانصراف عنك، أريد أن أبقى.
يروي أبي رواية كان يقول: إن كنت تسمع بتغيير جبل من مكانه فصدق أكثر من أن يقال تغيرت أخلاق الشخص الفلاني. وكان يقول إن هذا صعب جدا، يعني به ما فعله هذا الإنسان الكبير وبقية الأولياء من التربية، فإن بإمكانهم أن يربوا البشر. في الحقيقة ليس بإمكان أي شخص أن يساعد أحدا، يجب أن يصل هو نفسه أولا إلى مرحلة ما كي يمكنه أن يأخذ بيد الآخرين، وعندها بإمكانه تغيير أخلاق الآخرين.
پرهیزکاران صاحبان فضیلتند در این جهان.
فالمتقون فیها هم اهل الفضائل و قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه و اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه ارادتهم الدنیا فلم يريدوها و اسرتهم ففدوا انفسهم منها.
خود را از بند آن خریدند.
الهی به مستان میخانه
به دردی کشه لجه کبریا که آمد بشه